قلتم أحسن الله إليكم: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداده وحلق عانة وخف شارب، وهو حلق عانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، بيان حقيقة السواك في قوله: وهو استعمال عود في أسنان ولثة، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الأسنان، واللثة اسم للحمة الأسنان التي تنغرز فيها، التي تنغرز فيها، وهي مخففة غير مشددة، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تطهيره، كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله: فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: إحداهما لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال فيكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا، لا فرق بين رطبه ولا يابسه، لا فرق بين رطبه ويابسه. والأخرى لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال فيباح له بعود يابس، فيباح له بعود رطب ويستحب بعود يابس، فيباح له بعود، فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله: إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله برطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام، فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام: أولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال، الإباحة بعود رطب قبل الزوال، وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا، الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا، لا فرق بين يابس ولا رطب قبل الزوال ولا بعده، استحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب ويابس قبل الزوال أو بعده، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال: بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بأربع صفات. فالعود عندهم متصف بأربع صفات. أولها اللين بأن يكون مندا، بأن يكون مندا أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة، بأن يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم. فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له، فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له. فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن المتفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ولم يصب السنة من استاك بغير عود أي كأصبع أو خرقة. فلو أذهب هذا التغير بأصبعه بأن يدخله في فمه فيستاك به إما مع ماء أو بدونه، أو استعمل خرقة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك، بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة مما يتأكد استعمال السواك فيه. فإنما ذكروه نوعان، فإنما ذكروه نوعان، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها أي من العبادات. والآخر ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، فيندرج في قوله وتغير رائحة، رائحة فم ونحوه. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير فم طول سكوت، ونظير تغير فم طول سكوت. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره. فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة، فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة. فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة. فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة، وهو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان. الأول سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة، فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن صغر أفضل. فالختان واجب عند الحنابلة، معدود في سنن الفطرة، وهو نوعان. أحدهما ختان الذكر، بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة، والغرلة، والآخر ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أما ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها، ووقت الختان عند البلوغ، فإذا بلغ صار الختان عليه واجبا، إلا أن يخاف على نفسه، فمن أخر ختانه حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا سقط عنه الإجاب لعدم القدرة، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال: وزمن صغر أفضل، لحصول برء الجرح سريعا، وحصول صحة البدن عقبه، وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، إلى قبيل بلوغه، وما قبل السابع وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه، والراجح عدم الكراهة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها المصنف بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط. فهي أربع: أولها الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء شعرها بحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، فإما أن يستقصيه بالأخذ، فإما أن يستقصيه بالأخذ، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا. فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، وهو مخير بينهما، وهذا أصح الأقوال. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار في يد أو رجل، وهو قص الأظفار في يد أو رجل. ورابعها نتف الإبط، وهو نزع الشعر الكائن فيه، وهو نزع الشعر الكائن فيه. والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب، أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب، في أعلى العضد، في أعلى العضد، مما يحاذيه إلى باطن الجسد، مما يحاذيه إلى باطن الجسد، فينزعه نزعا، وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف، بأن يأخذه نزعا. فإن شق عليه حلقه أو تنور، أي إن شق عليه النزع فإنه يحلقه بآلة تؤدي هذا، أو تنور أي استعمل النورة، وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه، وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه. وفي معناها جميع ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم، وفي معناها جميع ما استحدثه الناس لإزالة الشعر اليوم، فإنه يدخل في هذا إلا ما كان فيه ضرر، إلا ما كان فيه ضرر فإنه لا يستعمل، فإنه لا يستعمل. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين موق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل. والثاني مستحبة وهي استحداده وحلق عانة وخف شارب، وهو حلق عانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، بيان حقيقة السواك في قوله: وهو استعمال عود في أسنان ولثة، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الأسنان، واللثة اسم للحمة الأسنان التي تنغرز فيها، التي تنغرز فيها، وهي مخففة غير مشددة، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، كتطيب فم مبالغة في تطهيره، كتطيب فم مبالغة في تطهيره، والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك أي استعمال آلة السواك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: إحداهما لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال فيكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه، لا فرق بين رطبه ويابسه. والأخرى لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال فيباح له بعود يابس، فيباح له بعود رطب ويستحب بعود يابس، فيباح له بعود، فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله برطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام، فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام: أولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال، الإباحة بعود رطب قبل الزوال، وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا، الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين يابس ولا رطب قبل الزوال ولا بعده، استحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب ويابس قبل الزوال أو بعده، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بأربع صفات، فالعود عندهم متصف بأربع صفات: أولها اللين بأن يكون مندا، بأن يكون مندا أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة، بأن يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له، فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له. فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن المتفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ولم يصب السنة من استاك بغير عود أي كأصبع أو خرقة، فلو أذهب هذا التغير بأصبعه بأن يدخله في فمه فيستاك به إما مع ماء أو بدونه، أو استعمل خرقة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك، بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة مما يتأكد استعمال السواك فيه. فإنما ذكروه نوعان، فإنما ذكروه نوعان، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها أي من العبادات، والآخر ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير فم طول سكوت، ونظير تغير فم طول سكوت. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره. فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة، فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة، فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة، وهو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، الأول سنن فطرة واجبة، سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة، سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل. فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة، وهو نوعان، وهو نوعان، أحدهما ختان الذكر، ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة، بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة، وتسمى القلفة والغرلة، وتسمى القلفة والغرلة. والآخر ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أما ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها، فلا يستحب أخذها كلها. ووقت الختان عند البلوغ، ووقت الختان هو عند البلوغ، فإذا بلغ صار الختان عليه واجبا، فإذا بلغ صار الختان عليه واجبا، إلا أن يخاف على نفسه، إلا أن يخاف على نفسه. فمن أخر ختانه حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا سقط عنه الإجاب لعدم القدرة، سقط عنه الإجاب لعدم القدرة. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال وزمن صغر أفضل، لحصول برء الجرح سريعا، لحصول برء الجرح سريعا، وحصول صحة البدن عقبه، وحصول صحة البدن عقبه. وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل صغره، إلى قبيل بلوغه. وما قبل السابع وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه، فما كان في السابع وما قبله فالختان يكره فيه. والراجح عدم الكراهة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة، فعدها المصنف بقوله وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة، أي استقصاء شعرها بحديدة، أي استقصاء شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، فإما أن يستقصيه بالأخذ، فإما أن يستقصيه بالأخذ، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا. فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، وهو مخير بينهما، وهذا أصح الأقوال. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار في يد أو رجل، وهو قص الأظفار في يد أو رجل. ورابعها نتف الإبط، وهو نزع الشعر الكائن فيه، وهو نزع الشعر الكائن فيه. والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب، أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب، في أعلى العضد، في أعلى العضد، مما يحاذيه إلى باطن الجسد، مما يحاذيه إلى باطن الجسد، فينزعه نزعا، وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف، بأن يأخذه نزعا، فإن شق عليه حلقه أو تنور، أي إن شق عليه النزع فإنه يحلقه بآلة تؤدي هذا، أو تنور أي استعمل النورة وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه، وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه. وفي معناها جميع ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم، وفي معناها جميع ما استحدثه الناس لإزالة الشعر اليوم، فإنه يدخل في هذا إلا ما كان فيه ضرر، إلا ما كان فيه ضرر فإنه لا يستعمل، فإنه لا يستعمل. نعم.